الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام. قال الشيخ الأعظم رحمه الله: بقي في المقام شيء وإن لم يكن مربوطا به، وهو أن النبوي المذكور مشتمل على ذكر الطيرة والحسد والتفكر. الكلام في الفقرات الثلاثة الأخيرة التي اشتمل عليها الحديث النبوي المعروف بحديث الرفع. عليكم السلام. والبحث حول هذه الفقرات ليس مربوطا ومرتبطا بالمقام، فهو بحث ضمني، ونقصد أنه ليس مرتبطا بالمقام باعتبار أن المقام وما نحن فيه إنما هو الشك في أصل التكليف، والفقرات المباركة في الحديث النبوي التي تصب حول الشك في أصل التكليف إنما هي تلك الستة التي قرأناها لحد الآن. أما هذه الثلاثة الأخيرة فلا علاقة لها بحالة الشك في أصل التكليف. عليكم السلام. فيكون البحث حولها بحثا ضمنيا، وكيفما كان فقد بحث الشيخ رحمه الله هذه الفقرات واحدة واحدة. أما الحسد فما المراد من رفع الحسد عندما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمتي الحسد؟ فما المراد من رفع الحسد؟ أفاد الشيخ الأعظم رحمه الله أن ظاهر الحديث النبوي، يعني حديث الرفع، أن ظاهر النبوي أن المراد برفع الحسد رفع المؤاخذة عليه مطلقا، رفع المؤاخذة على الحسد مطلقا، سواء أظهر الحاسد آثار الحسد باللسان أو باليد أم لم يظهره. فمعنى الحديث، عليكم السلام، فمعنى الحديث هكذا: أن الحسد كان حراما ومما يؤاخذ عليه في الأمم السالفة مطلقا، ولكنه ارتفعت المؤاخذة عليه، أي على الحسد، عن هذه الأمة الإسلامية منة وتفضلا من الله سبحانه وتعالى مطلقا كذلك. يعني شنو مطلقا؟ سواء أظهر الحاسد أثر الحسد بلسانه أو يده أم لم يظهره. فالمعنى هكذا، يعني هذا الحسد مطلقا كان محرما ومما يؤاخذ عليه في الأمم السالفة، ولكنه منة وتفضلا من الله تعالى رفع المؤاخذة على الحسد عن هذه الأمة المرحومة. هذا المراد من رفع الحسد، إلا أن هذا المعنى مبتلا بإشكال، وهو أنه هناك لدينا الأخبار الكثيرة المتعددة الدالة على أن الحسد مطلقا حرام ومما يؤاخذ عليه. فتلك الأخبار دالة على الحرمة والمؤاخذة معا، يعني على حرمة الحسد والمؤاخذة عليه مطلقا، من قبيل الروايات التي جاءت بمضمون أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فإن هذه بظواهرها تدل على حرمة الحسد وأنه يؤاخذ الحاسد عليه معا، يعني الحرمة والمؤاخذة معا، فتكون هذه عليكم السلام، فتكون هذه الأخبار منافية ومعارضة علما ومعارضة للحديث النبوي المعروف بحديث الرافع. فهذه الأخبار تتنافى وتتعارض مع منه؟ مع حديث الرفع بهذا المعنى الذي ذكره الشيخ رحمه الله. ثم حاول الشيخ رحمه الله أن يرفع هذا التعارض الكائن بين تلكم الأخبار الكثيرة الدالة بظاهرها على الحرمة والمؤاخذة معا مطلقا، أي مطلق الحسد، سواء أظهر الحاسد أثره باللسان أو اليد أم لا، التعارض بين تلكم الأخبار وبين حديث الرفع الدال بظاهره على ماذا؟ الدال بظاهره على رفع المؤاخذة على الحسد مطلقا، الدال بظاهره على رفع المؤاخذة على الحسد مطلقا. فذيك الأخبار تدل على أنه أكو مؤاخذة على الحسد مطلقا، وحديث الرفع بظاهره يدل على ماذا؟ على عدم المؤاخذة. فهنا تهافت وتعارض وتناف بينهما. حاول الشيخ رحمه الله أن يرفع هذا التعارض فجمع بينهما بما حاصله أن تلكم الأخبار الدال على الحرمة والمؤاخذة محمولة على صورة ما لو أظهر الحاسد أثر الحسد باللسان أو باليد، بينما الحديث النبوي الدال بظاهره على عدم المؤاخذة محمول على صورة ما لو لم يظهر الحاسد أثره باللسان أو غيره. فتلكم الأخبار ناظرة إلى صورة، وهذا النبوي ناظر إلى صورة أخرى. تلكم الأخبار ناظرة إلى صورة ما لو أظهر الحاسد أثره، يعني لم يكن الأمر مستبطلا فقط في صميم داخل قلبه وصميم نفسه من قبيل نية السوء، بينما الحديث النبوي ناظر إلى صورة ما لو لم يظهر الحاسد أثره عليكم السلام باللسان أو غيره. وهذا الحمل بملاحظة ماذا؟ بملاحظة جعل عدم النطق باللسان الوارد في الحديث الشريف، أعني قوله صلى الله عليه وآله ما لم ينطق الإنسان بشفته، هذا الحامل إنما هو بملاحظة جعل عدم النطق بالشفاء قيدا للحسد أيضا، كما هو قيد للتفكر. فقوله صلى الله عليه وآله ما لم ينطق الإنسان بشفته قيد للحسد والتفكر معا وليس مطلقا، وبالتالي فيكون مفاد الحديث الشريف بعد هذا الجمع أن الحسد كان حراما، ومما يؤاخذ عليه مطلقا في الأمم السالفة، فارتفعت المؤاخذة عليه على الحسد عن هذه الأمة منة وتفضلا من الله سبحانه وتعالى ما لم يظهر الحاسد أثره باللسان أو اليد. أما إذا أظهر واستعمل الحسد كما سيأتي في بعض هذه المؤيدات اللي راح يذكرها الشيخ رحمه الله، أما إذا أظهر الحسد واستعمله لا، عند ذلك سوف يعاقب العبد، فيكون هذا الشخص المستعمل للحسد المظهر الذي أظهر أثره باللسان أو باليد يكون خارجا عن ماذا؟ يكون خارجا عن معقد الحديث النبوي الشريف. هذا مفاد الحديث بعد هذا الجمع اللي جمعه الشيخ بين تلكم الأخبار وبين الحديث النبوي أن الحسد كان حراما ومما يؤاخذ عليه مطلقا في الأمم السالفة، لكنه ماذا؟ ارتفعت المؤاخذة على الحسد عن هذه الأمة منة وتفضلا من الله تعالى، ما لم يظهر الحاسد أثره باللسان أو باليد. ثم ذكر رحمه الله بعضا من المؤيدات على هذا المعنى وعلى هذا المطلب. قال رحمه الله: بقي في المقام شيء وإن لم يكن هذا الشيء مربوطا بالمقام، وذكرنا في أول الدرس المقام وما نحن فيه إنما هو الشك في أصل التكليف. والفقرات الواردة في الحديث الشريف اللي ترتبط بمن؟ اللي ترتبط بباب الشك في أصل التكليف، إنما هي تلك الستة. تلك الفقرات الستة تصب في ماذا؟ تصب في أجواء الشك في أصل التكليف، يعني ما لا يعلمون. يعني لو كان المكلف جاهلا، لو كان المكلف مضطرا، لو كان المكلف مكرها، لو كان المكلف ماذا؟ قد صدر منه خطأ نسيانا وهكذا. أما هذه الثلاثة الأخيرة ما لها علاقة بمن بالشك في أصل التكليف، قضية الحسد، قضية الطيرة، قضية التفكر في الوسوسة. ولكن كيفما كان فهو بحث ضمني يبحث الشيخ رحمه الله هذه الفقرات فقرة فقرة. قال أن النبوي المذكور، باعتبار أن ما قال نبوي لأن الحديث صادر عن المشرع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أن النبوي المذكور مشتمل على ذكر هذه الفقرات الثلاثة في آخره، أي في آخر النبوي: الطيرة والحسد والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الإنسان بشفته. هذا ما لم ينطق الإنسان بشفته وارد ورا منه ورا التفكر، كما جاء وين في أصل النبوي في صفحة 29 أو 27 بحسب هذه النسخة والطبعة. المروي عن النبي صلى الله عليه وآله بسند صحيح في الخصال كما عن التوحيد، قال: الرفع عن أمتي 9 إلى أن قال. قبوا هنا كم لم يذكر الشيخ رحمه الله الحديث بأكمله، فآخر شيء موجود: والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الإنسان بشفته. قال: وظاهره، لأنه أول سؤال يرد أنه ما المراد برفع الحسد عندما قال صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي الحسد. الحسد عطف، رفع عن أمتي الخطأ وكذا وكذا والحسد، فما المراد من رفع الحسد؟ والحال أن الحاسد قد حسد، فشنو المراد من رفع الحسد؟ قال: وظاهره، أي وظاهر النبوي، رفع المؤاخذة على الحسد منة وتفضلا من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، على أمة نبيه صلى الله عليه وآله. هذا المعنى قلنا مبتلا بمن؟ مبتلا بإشكال. يعني المعنى هكذا يصير لحد الآن، يعني نرجع كأنه من أول الدرس، المعنى يصير أن الحسد كان حراما ومما يؤاخذ عليه في الأمم السالفة مطلقة، سواء أظهر الحاسد أثره بلسانه أو بيده أم لم يظهره، ولكن ارتفعت المؤاخذة على الحسد عن هذه الأمة منة مطلقا كذلك، مطلقا كذلك، سواء أظهر الحاسد أثره أم لم يظهر. زين، هذا المعنى ما ينسجم مع منه؟ ما ينسجم مع تلك الأخبار الكثيرة بل حتى في بعض المصادر يقول بل حتى في الآيات. هذا المعنى ما ينسجم مع الآيات والروايات الكثيرة الدالة على شنو؟ الدالة على الحرمة والمؤاخذة معا، أن الحسد حرام ومما يؤاخذ عليه الحاسد يؤاخذ عليه يوم القيامة. زين هذا الحديث النبوي شي يقول؟ ماكو مؤاخذة. تلكم الآيات والأخبار شي تقول؟ أكو مؤاخذة. فيتعارض فتقع المعارضة بين تلكم الأخبار وبين هذا الحديث النبوي. لذا قال مع مخالفته، هذا الإشكال، مع مخالفة هذا المعنى لظاهر الأخبار الكثيرة بل الآيات، تلك الأخبار الدالة بظاهرها على ماذا؟ على الحرمة والمؤاخذة معا. يجي الشيخ رحمه الله الآن يرفع التعارض، قال ويمكن، هذا اللي قررناه الآن من الخارج. ثم حاول الشيخ الأعظم أن يرفع هذا التعارض بين تلكم الأخبار وبين هذا الحديث النبوي، قال ويمكن حمله، حمل منه، حمل النبوي على صورة غير الصورة اللي شنو اللي تحمل عليها تلكم الأخبار الكثيرة. قال يمكن حمل النبوي على ما لم يظهر الحاسد أثره باللسان أو غيره، بينما تلكم الأخبار محمولة على صورة ما لو أظهر، ما لو أظهر الحاسد، فإذا أظهر بل أكو مؤاخذة. والنبوي عندما قال رفعت المؤاخذة ناظر إلى من؟ ناظر إلى صورة ما لو لم يظهر. قال يمكن حمله على ما لم، على ما لم يظهر الحاسد أثر الحسد باللسان أو غيره، فيصير حال حال نية السوء. فإذا صار حال حال نية السوء عند ذلك حرمة من دون ماذا؟ من دون عقاب ومن دون مؤاخذة. هذا الحمل بملاحظة ماذا؟ سببية. بسبب ماذا؟ وهذا الحمل بملاحظة جعل عدم النطق باللسان يعني بالشفة قيدا للحسد أيضا، أيضا باعتبار شنو؟ يعني مثل ما هو قيد للتفكر كذلك هو قيد للحسد. أأتي لنا مؤيدا على ذلك، أكو شاهد على أن هذا القيد عدم النطق بالشفاء، عدم النطق باللسان، هذا قيد للحسد أيضا مثل ما هو قيد للتفكر. لأن لو كنا نحن والحديث النبوي عدم النطق قيد لمن؟ قيد للقريب اللي هو التفكر في الوسوسة، أليس كذلك؟ أنت تأتي تقول لا، هذا هم قيد للتفكر وهم قيد لمن؟ للي أسبق منا اللي هو الحسد. أأتي لنا شاهدا، قال والشاهد على ذلك ويؤيده، أي ويؤيد ما ذكرنا، ما ذكرنا من جعل عدم النطق باللسان قيدا للحسد أيضا، يؤيد ذلك تأخير الحسد عن الكل في مرفوعة النهدي وليس الهندي، في المصدر النهدي عن أبي عبد الله عليه السلام المروية في آخر أبواب الكفر والإيمان من كتاب أصول الكافي للشيخ الكليني، قال عليه السلام الإمام الصادق ينقل عن النبي الأعظم قال رسول الله، هذا هو نفس هذا الحديث الرفع، نفس حديث الرفع، غاية الأمر هناك رفع هنا وضع، بعد غاية الأمر أنه هناك عدم النطق إجا بعد التفكر، هنا عدم النطق جاء إجا بعد الحسد، يعني ذكر الحسد أخيرا بعد التفكر. غاية الأمر أن الأصحاب لماذا تمسكوا بذيك ولم يتمسكوا بهذه المرفوعة؟ باعتبار أن تلك صحيحة السند، كما تقدم في صفحة 27 قال المروي عن النبي صلى الله عليه وآله بسند صحيح في الخصال. ذيك الرواية يرويها الشيخ الصدوق في الخصال وكذلك في كتاب التوحيد بسند صحيح، بينما هذه لا مرفوعة. يعني شنو؟ السند فيه قطع، فيه رفع، وليس السند صحيحا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وضع عن أمتي 9 أشياء: الخطأ والنسيان، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطر إليه، وما استكره عليه، والطيرة والوسوسة في التفكر في الخلق، والحسد ما لم، هذا عدم النطق اجا وين؟ اجا عقيب الحسد، ما لم يظهر بلسان أو يد إلى آخرين. هنا يذكرون لجنة التحقيق بأن الحديث قد تم بلسان أو يد، قد تم وفعلا هو هكذا تم الحديث، بعد هذا وضع النقاط ثم كلمة الحديث، هذا بعد ما له معنى. هذا معناته شنو؟ من يخلون النقاط ثم يقولون الحديث أو الخبر، معناته أكو تتمة، والحال ليس هناك تتمة لهذا الحديث كيفما كان. نجي نشوف شنو وجه التأييد. قال ويؤيد. وجه التأييد أن هذه المرفوعة من حيث المطلب، من حيث المضمون، هي نفس تلك الصحيحة، هي نفس تلك الصحيحة التي رواها الشيخ الصدوق في الخصال، نفسها ليست غيرها، فهو نفسها. وهنا قد جاء القيد عدم النطق باللسان عقيب ماذا؟ عقيب الحسد، عقيب الحسد، قطعا اجى عقيب الحسد. ليش؟ لانه هذا موجود، هو المصرح به، والحسد ما لم، فيكون هذا كذلك ويا، فيكون هذا كذلك في صحيحتي، في تلك الصحيحة التي رواها الصدوق في الخصال. ليش؟ النفس هي مضمون واحد، مطلب واحد، لعله هناك أكو تقديم تأخير صار من الراوي، ليس ببعيد. يعني مطلب واحد يروي الإمام للرواة، لراويين 3، 5، 10، واحد قدم التفكر وأخر الحسد، واحد قدم الحسد وأخر شنو؟ التفكر. المهم أن هذا القيد كما هو قيد للحسد كذلك هو قيد للتفكر. ولعل الاقتصار في النبوي الأول، هذا الجواب عن إن قلت مقدر. النبوي الأول الذي رواه الصدوق في الخصال، النبوي الثاني الذي رواه النهدي في المرفوعة. فالآن حسن عندنا هذا المصطلح، نبوي أول والنبوي الآخر. هذا الأول والآخر مو من حيث أن المعنى متغير، لا، من حيث أنه الترتيب، ذاك متقدم هذا متأخر. إن قلت مقدر، حاصل إن قلت، حاصل الإشكال أن قيد أو أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم ينطق الإنسان بشفته قيد للتفكر فقط، وليس قيدا للحسد. إذ لو كان قيدا، إذ لو كان قيدا للحسد أيضا لكان صلى الله عليه وآله يقول ما لم ينطق الإنسان بلسانه، ما لم ينطق الإنسان بلسانه، باعتبار أن أثر الحسد مما يمكن أن يظهر باليد أيضا. لو كان قيد علما للحسد لكان صلى الله عليه وآله يقول ما لم يظهر سينطق يظهر ما كفر ما لم يظهر باللسان أو اليد. لكان هيك يقول ما لم يظهر باللسان أو اليد، يعني ما كان يقتصر فقط على شنو؟ عدم النطق باللسان. إذ لو كان قيدا للحسد أيضا لكان صلى الله عليه وآله يقول ما لم يظهر باللسان أو اليد، ليش؟ باعتبار أن أثر الحسد مما يمكن أن يظهر باليد أيضا. والحال أنه صلى الله عليه وآله لم يقل بهذا، بل اقتصر على ماذا؟ بل اقتصر على عدم النطق باللسان. مما يعني؟ مما يعني أنه قيد للتفكر فقط، لأن اللي يتفكر اللي يفكر هذا هو فقط بمن؟ بلسانه يفكر في الشيء ثم بلسانه يظهره ومو بيده. فلو كان هو قيد للحسد همينا، نحن نعلم أن أثر الحسد يظهر بمن؟ يمكن أن يظهر بمن؟ باليد. فكان يقول ما لم يظهر باللسان أو اليد، والحال أنه ما قال بهذه المقولة، وإنما اقتصر فقط على عدم النطق بالشفة، عدم النطق باللسان، مما يعني أن هذا قيد للتفكر فقط. هذا إن قلت المقدم. أجاب الشيخ الأعظم رحمه الله قال ولعل الاقتصار، ليش اقتصر في النبوي الأول على عدم النطق باللسان؟ قال ولعل الاقتصار في النبوي الأول على قوله ما لم ينطق بشفتيه، يعني اقتصر فقط على عدم النطق باللسان، لكونه لأجل بيان ماذا؟ لأجل بيان أن عدم النطق باللسان أدنى مراتب الإظهار، فيعلم الأعلى بالفحوى، فيعلم الأعلى بالفحوى أي بطريق الأولوية. يعني هو إذا أظهره باللسان كان شنو؟ كان حرام، يعني كان يؤاخذ عليه. زين إذا أظهره باليد ماذا راح يصير؟ أذية أكثر، فبطريق أولى راح يكون ماذا؟ الحاسد مؤاخذا عليه. فهو اقتصار على عدم النطق باللسان مو من باب ماذا؟ من باب أنه أراد أن يجعله قيدا للتفكر فقط، لا، وإنما من باب بيان أدنى مراتب الإظهار. يعني أدنى مراتب الإظهار هو عدم شنو؟ هو عدم النطق بمن؟ أو النطق باللسان. أما إذا كان باليد فهذا راح يكون شنو؟ بلا شك بطريق أو لا راح يؤاخذ عليه ويكون محرما. قال ولعل الاقتصار في النبوي الأول على قوله ما لم ينطق لكونه أدنى مراتب الإظهار. وروي هذا ويؤيده أيضا، أي ويؤيد المطلب أيضا ما روي ثلاثة لا يسلم منها أحد، الطيرة والحسد والظن، يعني سوء الظن والظن. قيل فما نصنع؟ قال إذا تطيرت فامضي، وإذا حسدت فلا تبغي، وإذا ظننت فلا تحقق. المعنى واضح، يبقى فقط وإذا حسدت فلا تبغي. البغي ماذا؟ اللي هو محل شاهدنا. قال والبغي عبارة عن استعمال الحسد، يعني يقول إذا تطيرت فامضي، لا تبقى متشائم، وإنما اتكل على الله عز وجل وامضي في مقصدك ومشوارك. وأما إذا حسدت فلا تبغي، يعني إذا حسدت فلا تستعمل الحسد، يعني شنو؟ يعني فلا تظهر الحسد بلسانك أو بيدك. وجه التأييد بعد ما قال والبغي عبارة عن استعمال الحسد، وجه التأييد أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه نهى عن استعمال الحسد. النهي من عرفنا؟ فلا تبغي، يعني فلا تستعمل الحسد، يعني فلا تظهر الحسد. أن الإمام صلوات الله عليه نهى عن استعمال الحسد، فيستفاد منه ماذا؟ فيستفاد منه أن الحسد المرفوع مؤاخذته هو نقطة شارحة ما لم يظهر أثره، يعني ما لم يستعمل. هذا الحسد اللي شنو؟ رفعت مؤاخذته. أما إذا استعمله، إذا أظهره، لا. ظنيت الأخبار الكثيرة والآيات بيننا بأنه هم حرام وهم شنو؟ وهم الحاسد يؤاخذ عليه إذا استعمله وأظهره، فيحصل الجمع بين الأمرين. وسيأتي في رواية الخصال، هذا أيضا مؤيد آخر، وسيأتي في رواية الخصال إن المؤمن، هذا موضع الشاهد ذكر هنا، إن المؤمن لا يستعمل حسده. هذا الرواية اللي يقول وسيأتي في صفحة 40. لما نجي إلى صفحة 40 قال وفي الخصال بسند فيه رفع عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثلاث لم يعر منها نبي فمن دونه الطيرة والحسد والتفكر في الوسوسة في الخلق. انتهى. سنلاحظ، اللاحظ أنه في الرواية لم يذكر هذا، إن المؤمن لا يستعمل حسدا. هذا ما تنبه إليه لجنة التحقيق، وأن الشيخ رحمه الله هذا الصدر منا الآن شنو، إما سهو من قلم الشريف أو سهو من النساخ، لأن الرواية، رواية الخصال اللي راح تجينا إن شاء الله، هذا المقطع ما موجود فيه. نعم هذا المقطع موجود وين؟ في رواية أخرى يذكرونها مين من الوسائل، يذكرونها من الوسائل عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام، يعني مو ذيك الرواية الخصال اللي سيأتي ذكرها من المصنف رحمه الله. وكيف ما كان، سأحنا إذا نغض النظر عن هذا كرواية هي موجودة في الوسائل، رواية أخرى موجودة في الوسائل اللي ينقلوها ثلاثة لم ينج منها نبي فمن دونه التفكر في الوسوسة في الخلق والطيرة والحسد، إلا أن المؤمن لا يستعمل حسده. سأخذ ناخذ هذه الرواية الآن، فهذه الرواية أيضا تدلنا على ماذا؟ على ما نحن فيه، إلا أن المؤمن لا يستعمل حسده. معنى ذلك شنو؟ أنه إذا استعمله وأظهره وأظهر أثره بلسانه أو بيده، لا، عند ذلك يكون خارج عن حديث الرفع ويكون مشمول علما لتلكم الأخبار الكثيرة. ولأجل ذلك، أي ولأجل أن الإظهار مما يؤاخذ عليه، الإظهار والاستعمال مما يؤاخذ عليه، ماذا نجد الشهيد الأول في الدروس؟ قال عد في الدروس، الشهيد الأول عد في الدروس من الكبائر في باب الشهادات. شنو اللي عد، اللي جعله من الكبائر؟ إظهار الحسد لا نفسه، مو نفس الحسد. ليش؟ لأن نفس الحسد مرفوع في حديث الرفع، نفس الحسد مرفوع في حديث الرفع، رفع عن أمتي تسعة أشياء ومن جملتها الحسد، يعني المؤاخذة مرفوعة عنه. لكن ماذا يعد من الكبائر؟ إظهار الحسد، استعمال الحسد. وهكذا المحقق الحلي في الشرائع قال وفي الشرائع إن الحسد معصية بقرينة ما سيأتي في كلام المحقق لما يقول والتظاهر بذلك. بهاي القرينة نعرف أن المراد من الحسد هنا الحسد المجرد، الحسد الذي لم يستعمل، الحسد الذي لم يظهر أثره. إيش في هذا؟ معصية. زين، شنو المراد من المعصية هنا؟ معصية صغيرة بقرينة ماذا؟ بقرينة ما سيأتي أيضا في كلامه لما يقول والتظاهر قادح في العدالة. لأن تعلمون أن المعصية الذنب الصغير لم يكن قادحا في العدالة، اللي يقدح في العدالة يكون هذا الصغير يكون تكررها أو لا تأتي بمن بذنب كبير بمعصية كبيرة. ف فبهاي القرينة يراد من المعصية هنا معصية صغيرة، يعني ما يؤاخذ عليه العبد، وكذا نقرع المصدر، وكذا بغضة المؤمن، بغضة المؤمن كما في المصدر. بلي هو نون حتى عندي الظن بالمؤمن، لكن نقرا على المصدر الروايه كن نقراها من مصدرها. وكذا بغضة المؤمن. ثم ايش قال المحقق؟ المصدر يعني اقصد شنو؟ العفو، مو الروايه، مقوله الشيخ المحقق، نقراها من الشرائع. ثم قال والتظاهر بذلك، يعني بمن؟ بالحسد والظن. والتظاهر بذلك قادح في العدالة، يعني شنو؟ يعني كبيرة. إذن التظاهر، استعمال الحسد، هذا شنو؟ هذا كبيرة، ومما يؤخذ عليه الحاسد، ولم يكن ممن يشمله حديث الرفع، وإنما يكون مشمول علما، يكون مشمول لتلك الأخبار الكثيرة. ثم قال الشيخ الأعظم والإنصاف أن في كثير من أخبار الحسد إشارة إلى ذلك، يعني إلى ذلك التظاهر، إلى ذلك الاستعمال. هذا ما يتعلق بالحسد. وأما الطيرة، قال بفتح الياء وقد يسكن، يعني الطيرة أو الطيرة، وهي في الأصل، مراد من الأصل يعني في اللغة، يعني في الأصل واللغة الطيرة معناته شنو؟ التشاؤم بالطير، يعني في أصل المعنى الموضوع اللغوي التشاؤم بالطير. التشاؤم هو تفاؤل بالشر، عندنا مرة الإنسان يتفاءل بالخير ومرة يتفاءل بالشر، هذا التفاؤل بالشر اصطلاحان، يعني اصطلاح اللغويين العرب يطلقون عليه التشاؤم أو التشاؤم. التشاؤم بالطير، ليش بالطير؟ ايش معنى؟ قال لأن أكثر تشاؤم العرب كان بالطير وخصوصا الغراب، يعني كان أحدهم إذا خرج من داره، خصوصا إذا أراد يسافر، إذا خرج وشاف غراب رأسا يرجع بعد، يبطل يصد نفسه عن المضي قدما إلى السفر أو إلى أي مقصد من المقاصد، أو شاف الطير، طير يطير، طير واقف قاعد، وأمثال ذلك كانوا يتشاءمونه.
حتى الآن موجود هذا،
ربما. بلي. ثم غلب استعمالها، استعمال هذه المفردة، غلب استعمالها على إثر الكثرة، يعني كثرة الاستعمال، غلب استعمالها في مطلق التشاؤم، بحيث حتى صار اسما لمطلق التشاؤم، سواء كان بالطير أم بغير الطير. لا الآن البعض ما يتشام بس بالطير، لا حتى بغير شيء، إذا طلع كما هو الموجود في بعض الأعراف، إذا خرج من داره بمجرد أن خرج وإجا من مقابلة مثلا امرأة رأسا يرجع، يبطل بعد ماذا؟ لا يمضي قدما، وأمثال ذلك يتشاءمون. فالتشاؤم الآن غلب استعماله لمطلق التشاؤم، سواء كان بالطير أم بمن؟ أم بغير الطير. هذا من حيث اللغة. نجي الآن من حيث ما نحن فيه. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال رفع عن أمتي كذا وكذا وكذا والطيرة، فما المراد من رفع الطيرة؟ ما المراد من رفع الطيرة؟ يذكر رحمه الله معنيين أو احتمالين. قال والمراد، مراد شنو من رفع الطيرة؟ إما رفع المؤاخذة عليها، يعني شنو؟ يعني أن الطيرة كانت محرمة، ومما يؤاخذ عليها في الأمم السالفة، ولكنه ارتفعت المؤاخذة عليها عن هذه الأمة منة وتفضلا منه تعالى. ما هذا المعنى؟ يعني هاي كانت محرمة سابقا، كان يؤاخذ عليها العبد سابقا في الأمم السالفة، لكن إجا الشارع المقدس منة وتفضل على أمتي نبيه صلى الله عليه وآله، شنو؟ رفع المؤاخذة عنها. أكو تأييد لهذا المعنى، قال ويؤيده، يعني ويؤيد كون التطير من المحرمات، أنه كان حرام سابقا لكن في هذه الأمة رفعت المؤاخذة عنه. ويؤيد هذا المعنى ما روي من أن الطيرة شرك وإنما يذهبه التوكل، يعني يذهبه الاتكال على الله سبحانه وتعالى. أما إذا لا واحد ما يتكل، يعني راح يشرك مع الله شنو؟ شيئا آخر. إنه بعد يقول لك أنا ما أقدر أتكل على الله عز وجل، إنه جاني طير أو جاني غراب، فمعناته إنه أكو هناك شرك مع الله. فيستفاد من هذه الرواية أن التطير أو أن الطيرة محرمة، فهذا يؤيد المن إنما جعله مؤيد لعله لضعف السند، لعله لضعف السندين. فهذا يؤيد أن المراد من رفع الطيرة رفع المؤاخذة عليها، يعني كانت محرمة في الأمم السالفة، وأما في هذه الأمة فقد رفع الشارع المقدس منة وتفضلا منه رفع المؤاخذة عليها. الاحتمال الآخر، المعنى الآخر، قال لا وإما رفع أثرها، رفع أثر من أثر الطيرة، وإما أن المراد رفع أثر الطيرة. يعني شنو؟ يعني أن الطيرة لم تكن محرمة أصلا في الأمم السالفة حتى ترتفع حرمتها عن هذه الأمة. لايفة حالة مو واصلة إلى مرحلة بحيث تكون شنو؟ تكون محرمة من قبل الله سبحانه وتعالى. لم تكن محرمة أصلا في الأمم السالفة حتى ترتفع حرمتها أو المؤاخذة عليها في هذه أو عن هذه الأمة الإسلامية. غاية الأمر ليش رفع إذن؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله غاية الأمر أن الناس، أن العرب عندما كانوا يتشاءمون بالطير أو بغيره فكانوا يمتنعون عن الخروج، عن الذهاب، عن الحركة إلى أعمالهم ومقاصدهم، وكانوا يمتنعون عن السفر إلى مقاصدهم. ليش؟ لاعتقادهم الضرر والشر. فأراد الشارع المقدس، هاي رحمة، منة، تفضلا، رعاية، اهتماما، معالجة بعدها، فأراد الشارع المقدس ببركة حديث الرفع أن شنو؟ أن يصدهم عن هذا الامتناع، وأجاز لهم المضي، وأجاز لهم المضي إلى مقاصدهم، إلى أعمالهم. الكاشف، هذا التجويز من الشرع كاشف عن ماذا؟ الكاشف عن عدم الضرر فيه. ليش يقول له وإذا عزمت فتوكل على الله؟ ليش الروايات جت مكثفة متواترة على أنه اتكل على الله، اتكل على الله؟ أليس هذا كاشف عن عدم الضرر فيه؟ وهذا معناه أنه كن أيها الإنسان مطمئنا بأنه لا ضرر هناك. فإذا آثار التطير أثر، فإذا آثار الطيرة أثر التطير، أعني ترك الإقدام لاعتقاد الضرر. شنو خبر أن أثر التطير مرفوع بحديث الرفع، قد رفع بحديث الرافع. الأثر رفع، مو أنه كان محرما وارتفعت هنا حرمتها أو ارتفعت المؤاخذة عليها. لذا قال وإما رفع أثرها لأن التطير كان يصدهم، مو أنه كان محرم والآن رفعت حرمته أو رفعت المؤاخذة عليه، لا لا، وإنما الأثر لأن التطير كان يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع المقدس ببركة حديث الرفع. وأما الوسوسة الفقرة الثالثة يأتي الكلام فيها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.